أنا سأحدثكم عن قصص دوحة.
لا لا، تسرحت يا شلهوب. أحتاج لأن أجمع أفكاري. أنا شلهوب، شلهوب حمار دوحة. أتعرفون دوحة؟ وحكيم الحمقى وأحمق الحكماء، قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمة، وفي بعض الأحيان من الحماقة. ولكن من أين أبدأ؟ أوه، تذكرت واحدة. هذه قصة عن احتفال كبير ولباس فاخر وعباءة تأكل. ذات مرة كان يومنا أنا وجحا طويلاً في الحقل، ولم نلاحظ مرور الوقت أثناء عملنا، وبدأت الشمس بالغروب دون أن ننتبه لها. فقام جحا بجمع أغراضنا بسرعة لنرجع إلى المنزل.
هيا بنا يا شلهوب.
وفي طريقنا إلى المنزل توقفنا لحظة، لأننا لاحظنا احتفالاً في الحي. العزف والأغاني ملأ الحي، والزينة كانت معلقة في كل مكان، ورأينا الناس تسرع إلى منزل أغنى رجل في القرية الذي كنا نلقبه بقصر القرية لفخامته وكبر مساحته. وجاء أحد الجيران إلى جحا بحماس وانفعال وقال له: جحا صديقي العزيز، ألن تأتي إلى مأدبة العشاء؟ فتلفت جحا من حوله والرجال تهم بالدخول إلى القصر، ثم رد عليه:
أتدري؟ وأنا أعمل طوال اليوم في الحقل نسيت الاحتفال تماما، كيف لي ألا أحضر؟ سأكون هناك في الحال.
أنا كنت نسيت الاحتفال خلال عملي في الحقل أيضا، ولكنني في تلك اللحظة تذكرت شيئا أهم بكثير، الوليمة التي حضروها للاحتفال. فأسرعنا إلى المنزل، أنا لعابي يسيل وجحا متحمس، فإنه يحب التحدث مع الناس وتبادل القصص معهم، وكان يحب الأكل تقريبا مثلي. وكان صاحب القصر يعد للمأدبة منذ أيام، ودعا جميع أهل القرية من الفقير والغني. كان لديه خدم وحشم، وأعدوا المأدبة بكل أنواع الطعام والفاكهة والحلويات، حتى نحن الحيوانات حضر لنا أفضل الشعير في المملكة. وعند وصولنا للمنزل سمعتنا زوجة جحا كريمة ونحن ندخل، فنادت على جحا من الغرفة الأخرى:
عزيزي لقد تأخرت في الحقل اليوم، هيا البس سريعا واذهب كي لا نتأخر.
أردت لباس ربطة عنقي المفضلة، ولكنني للأسف لم أجدها. فبينما اغتسلت أنا ومشطت شعري، نظر جحا بين ملابسه على عجل وارتدى ملابس قديمة لكنها نظيفة، وقال لزوجته:
أنا جاهز يا كريمة. كم تبدين جميلة في ثوبك الأحمر يا زوجتي العزيزة، هيا بنا ستكون ليلتنا مليئة بالفرح والمرح.
ضحكت زوجة جحا بخجل وهي تفتح الباب:
هيا هيا.
وتوجهنا كلنا معا إلى القصر، وجحا يمشي مسرعا أمامنا. عندما اقتربنا من القصر سمعنا أصوات الناس من الداخل تضحك وتثرثر، فكان السرور يعم كل من في المنزل. اسرعنا في الخطى، جحا لم يكن يحب أن يفوته المرح والضحك، فدخل القصر وصدم من فخامته، ثم مشى بين الغرف متجها إلى الغرفة التي يصدر منها ضجيج الناس. وعندما دخلها أصيب بالاندهاش، فقد كانت المائدة كبيرة ومليئة بجميع أنواع الطعام، من الخبز الشهي واللحم اللذيذ والكعك والحلوى بأشكالها ومختلف أنواعها. اعذروني، تذكرت المنظر الجميل وسرحت. أين كنت؟ مشى جحا بين الناس يحاول إيجاد مقعد له ولكريمة، فكان الكبار والصغار من أهل الحي يجلسون ويأكلون ويتبادلون أطراف الحديث. ومر من جانب جحا خادم حاملاً أنواعاً من العصائر، الليمون والعنب والبرتقال، دون أن يكترث لجحا وكريمة. فناداه جحا ليأخذ منه كوبين من عصير الليمون المنعش.
من فضلك، هل يمكننا الحصول على كوبين من عصير الليمون؟
لكن لم يعره الخادم أي اهتمام وأكمل طريقه. استغرب جحا من تصرف الخادم، لكنه لم يدع ذلك يعكر مزاجه، فأكمل محاولته لإيجاد مكان يجلس فيه هو وكريمة، لكن بدون فائدة. فسأل مجموعة من الضيوف الجالسين على المائدة بفسح بعض المجال لهما.
بعد إذنكم، هل بإمكانكم إفساح بعض المساحة لنا؟
ولكنهم أيضا تجاهلوه. بدأ جحا بالانزعاج، خاصة عندما انتبه للون وجه كريمة يتبدل ليصبح مشابها لثوبها الأحمر. ثم رأى صاحب القصر يجلس مع مجموعة من الضيوف في الجهة الأخرى من المأدبة، فأخذ جحا بيد كريمة وذهبا إليه ليشكراه على الدعوة. نظر صاحب القصر لجحا من الأعلى للأسفل، ثم رفع بيده منبها جحا أنه منشغل بمحادثة مع ضيوفه، وأن جحا قد قطع هذه المحادثة. زاد خجل كريمة وغضب جحا، كان على وشك الانفجار وهم بالذهاب، فقد كان الموقف محرجاً ومهيناً لعائلتنا كلها. أثناء ذلك كنت آكل القش مع أصدقائي في الخارج عندما سمعت جحا يناديني:
جلوب، هيا بنا، نحن ذاهبون.
حزنت بمغادرتنا المفاجئة، خاصة أنني لم أكن شبعت بعد. ومشى جحا كأنه في مهمة، وكريمة وراءه تسرع محاولة اللحاق به. ثم اقتربنا من المنزل وبدأ جحا بالركض، دخل المنزل بسرعة وحاولت كريمة التحدث معه واستغربت من أفعاله.
ماذا تفعل يا عزيزي؟ عما تبحث؟
لا تقلقي يا عزيزي. أين العباءة التي أهداني إياها الحاكم؟
كانت كريمة تعرف زوجها خير المعرفة، لابد أنه يخطط لشيء ما. بحث عن العباءة حتى وجدها في قاع الخزانة. كانت العباءة طويلة ومزخرفة ومطرزة بأجود أنواع الخيوط، فلبسها جحا وخرج من المنزل متجها إلى القصر. تابعناه أنا وكريمة رغم حيرتنا. لم أعرف ما كان يخطط جحا، ولكنه قد تألق فعلا بهذه العباءة، وزاد حزني لعدم إيجادي لربطة عنق الجميلة التي كانت ستجعلني متألقا مثله. لما وصلنا إلى القصر دخل جحا وكريمة مرة أخرى بعزم، وبمجرد وصولهما إلى الغرفة المزدحمة التفتت جميع الأنظار إليهما، وبدأ الناس يفسحون لهما مكانا وهما يمشيان باتجاه مأدبات الطعام ببطء. ورآهما صاحب القصر فقام مسرعا من مكانه مفسحا المجال لجحا وكريمة كي يجلسا.
تفضل اجلس مكاني، تفضلي سيدتي هنا.
واستدعى الخدم وقال لهم:
هيا احضروا الحساء، أين اللحم؟ أين الحلوى؟
أسرع الخدم وأحضروا لجحا طبقاً من الحساء الساخن، وأسرع خادم آخر لإحضار الأطباق الأخرى، وأوقف صاحب المنزل خادماً آخر يحمل صينية مما طاب من العصائر.
هيا ضع كوبين من عصير الرمان الطازج هنا لضيوفنا الأعزاء.
وضع الخادم الكوبين على الطاولة بينما تخبط الخدم وهم يجلبون كل أنواع الطعام إلى جحا وكريمة. لن أكذب عليكم، شعرت بالغيرة الشديدة لما رأيت كمية الأكل والشراب التي كانت أمامهما من النافذة. فنظر جحا إلى طبق الحساء الذي أمامه، بالإضافة إلى الكم الهائل من الطعام الذي أحضره الخدم، ولم يتذوق منه لقمة، بل ابتسم ابتسامة عريضة ورفع كم عباءته إلى صحن الحساء، وبكل هدوء بدأ يغطسها في الصحن. وقال جحا مخاطبا عباءته:
كلي أيتها العباءة، كلي.
نظر صاحب القصر والمدعوون بدهشة واستغراب إلى جحا، وسأل أحدهم: ماذا يفعل جحا؟ الجن؟ وقال آخر: جحا، هل العباءة تأكل؟ فالتفت إليهم جحا ورد عليهم ببرود:
نظرا إلى أن الطعام هذا أعد للعباءة وليس لي، فيجب أن تأكل هي الطعام، أليس كذلك؟
ابتسمت كريمة لزوجها من كل قلبها، فبطريقته الخاصة كان قد دافع عنا كلنا. وشعر جميع الجالسين على المائدة بالخجل والإحراج بعد المشهد، وندم صاحب القصر من تصرفاته مع جحا، فتأسف وعزم الجميع مرة أخرى إلى منزله على شرف جحا وكريمة وأنا، على شرفي أنا، فقد وعدني بفطيرة تفاح كاملة خاصة بي. فتذكروا أن المرء لا يقاس بمظهره وممتلكاته، بل بطبيعة شخصيته، درس تعلمه الجميع بفضل عرض جحا. وكان ذو الحكمة يمشي بفخر خلال عودتنا إلى المنزل، إلى أن علم بالدرس الذي ستلقنه كريمة له، عليه أن ينظف عباءته بنفسه.